بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح مسائل كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. قال الشارح رحمه الله: قوله فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة، أي قوله: ولقد علموا لمن اشتراه، أي استبدل الكفر الذي منه السحر بالإيمان ما له في الآخرة عند الله من خلاق، أي حظ ولا نصيب.
فدلت هذه الآية على كفر الساحر، وأنه ليس له في الآخرة من نصيب. قال سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالساحر كافر. قال سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فمن كان سحره بالاستعانة بالجن واللجوء إليهم وغير ذلك فإنه يكفر بذلك. ولهذا جعل النبي حده ضربه بالسيف، فقال: حد الساحر ضربه بالسيف. وطبق الصحابة ذلك رضوان الله عليه. نعم.
الثانية تفسير آية النساء، أي قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، فذمهم على إيمانهم بالجبت الذي هو السحر كما قاله عمر.
نعم.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت.
نعم.
والفرق بينهما، أي الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقيل غير ذلك. وأما الفرق بينهما فهو والله أعلم أن الجبت يتعلق بالعمل المذموم كالسحر، والطاغوت بالعامل أي الشيطان أو الكاهن أو الساحر، وهذا على بعض التفاسير، وأما على بعضها فيتداخلان.
لكن حاصل التفسير يعود إلى هذا، فالعلماء قد اختلفوا في الجبت والطاغوت، وكل ذلك يعود إلى التجاوز والطغيان. ولهذا فسر بالسحر، فسر بالشيطان وبالقول الباطل، وكل هذا من الجبت والطاغوت. فالسحر يدخل في ذلك. نعم.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، أي إذا قيل إنه الشيطان فهو من الجن، وإذا قيل إنه الكاهن فهو من الإنس.
ما الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، أي إذا قيل إنه الشيطان فهو من الجن، وإذا قيل إنه الكاهن فهو من الإنس، وهو شيطان أيضا. فالشيطان مشتق من هذه المادة شاطا أو شاطانا، يعني بعدا، فسمي الشيطان شيطانا لبعده. نعم.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، أي المهلكات المخصوصات بالنهي لقوله: اجتنبوا السبع إلى آخره.
ومنها السحر، من هذه السبع الموبقات السحر، فهي من المهلكات. نعم.
السادسة أن الساحر يكفر، أي لقوله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر.
نعم.
السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، أي لأن الصحابة الذين روي عنهم قتله لم ينقل أنهم استتابوه،
لأن هذا حد، فليستتاب الزاني أو يستتاب صاحب القصاص أو يستتاب كذا، ما يستتاب، يقتل، هذا حد. وهل يقتل ردة أم حدا؟ يقتل ردة. ولهذا قتل عمر رضي الله عنه، و قتل الصحابة حفصة رضي الله عنها، قتلوا الساحر، فحد الساحر ضربه بالسيف إذا كان سحرهم ما يكفر به فهذا باتفاق، وأما إذا لم يكن، إن كان سحره دون ذلك فالجماهير على قتله أيضا، ولا يحصل استفصال، فالساحر يقتل على كل حال كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده، أي وجود السحر في عهد عمر فكيف بعده، أي أنه أعظم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، رواه البخاري.
يعني إذا كان هذا في عهد عمر رضي الله عنه وقد أمر بقتل الساحر، إذا وجد السحر في عهد عمر وهو في صدر هذه الأمة، فكيف بما بعد عهد عمر رضي الله عنه؟ لا شك أنه كلما بعد الزمان وبعد الناس عن زمان النبوة فإنه ينتشر الجهل ويعظم التجاوز، ومن ذلك السحر. نعم. وهذا المشاهد، فإنك لا تجد بلدا إلا وفيها ساحر وكاهن وعراف ودجال، إن لم تجد في البلد الواحد أكثر من واحد، وهذا داء خطير وشر مستطير. فكم فرق بين زوج وزوجه، وكم قتل أناس بالسحر، ليس فقط التفريق بل القتل، كم قتل أناس بالسحر. نعم. ولهذا كان حده ضربه بالسيف، ولا تقبل توبته في الظاهر، إنما توبته هذه إن تاب نفعته في الآخرة، أما في الظاهر في الدنيا لا تقبل توبته، أي لا تضرأ عنه الحد، وإنما يقتل حتى ولو قال أنا تبت، إلا الساحر الذي يتوب قبل أن يقدر عليه. فلو أن رجلا ساحرا تاب وحسنت توبته وصلى وصام وكذا ولم يرفع أمره إلى السلطان، وبعد سنين رفع أمره إلى السلطان وأنه كان ساحرا، فهذا لا يقتل لأنه ظهرت أمارة توبته وصدقه. أما الذي يمسكه الإمام والحاكم فيقول أنا تبت من ذلك، هذا لا تقبل توبته ولا يلتفت إليه، لأننا لا ندري أصادق هو أم كاذب. أما الذي تاب سنين عددا، تاب سنين عددا وحسنت توبته ثم رفع أمره إلى السلطان، فهذا لا يقتل. نعم.
نعم. قال رحمه الله.
نعم. الشفيع اللي تفصيل هذا فيما إذا كان دون الكفر، إذا كان دون الكفر، أما إذا كان ما يكفر به من استعانة بالجن وكذا فعند الجميع، فعند الجميع يقتل وعند الجميع كافر. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال الشارح رحمه الله: قوله في مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي هذه من السحر، كما تقدم عن عمر أنه قال الجبت السحر.
نعم.
الثانية تفسير العيافة والطرق، أي العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض كما يفعله الكهان وغيرهم للاستدلال على المغيبات.
نعم.
الثالثة
هذه كلها أنواع من السحر، العيافة والطرق والطيرة، كل هذا من الجبت، والعيافة زجر الطير، يزجرون الطير، إن أخذت يمينا فلها حكم عندهم، وإن أخذت شمالا فلها حكم عندهم، وكذلك الطرق وهو ضرب الخط في الأرض وهو نوع من الكهانة، والطيرة وهي التشاؤم، كل ذلك من الجبت. نعم.
الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، أي لقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر.
هذا علم النجوم الذي هو علم التأثير، فعلم النجوم على قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. علم التسيير أن يعرف الإنسان حركة النجوم وحركة الأفلاك، وأن يعرف مواقيت الصلاة، ويعرف السنن الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هذا ليس مذموما، هذا يسمى علم التسيير، يعرف أنه ستهب رياح مثلا كذا، يعلم أنه مثلا سيأتي غدا المطر إن شاء الله بما يكون من سنن كونية موجودة، الكسوف مثلا سيكون يوم كذا في الوقت الفلاني أو كذا بما يتكشف له من سنن كونية. هذا علم التسيير، هذا لا بأس به. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الثاني علم التأثير، أن يربط بين حركة النجوم وبين الحوادث الأرضية، فيقول إذا طلع النجم الفلاني حصل كذا وكذا، ويربط بين الحوادث الأرضية وبين النجوم، وأن النجوم لها تأثير في تلك الحوادث الأرضية. فهذا هو العلم الممنوع، وهو علم السحرة. نعم.
الرابعة العقد مع النفس من ذلك، أي من السحر لقوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر.
إيه نعم، هذا يفعله السحرة، يعقدون العقد وينفثون عليها ويتمتمون، هذا كله من السحر. نعم.
الخامسة أن النميمة من ذلك، أي من السحر
قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد. نعم، قال الخامسة أن النميمة من ذلك،
أن النميمة من ذلك أي من السحر، لكون النمام يفرق بين الناس كالساحر الذي يفرق بينهم، لا أنها مثله في الكفر والقتل.
نعم، أن النميمة من السحر، فكما أن السحر يفرق به بين المرء وزوجه، وتقطع به الأواصر، وتنشر به العداوات، فكذلك النميمة. والنميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد بين الناس، نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، هذه النميمة. فكما أنه يحصل من السحر ما قاله تبارك وتعالى يفرقون به بين المرء وزوجه، كذلك يحصل أيضا من النميمة التفريق، فيفرقون به بين المرء وزوجه، النميمة أيضا، ويفرقون به بين الرجل وابنه، ويفرقون به بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، فكل هذا يدخل في السحر. نعم.
السادسة،
لكن يقول هذا ليس في الكفر والقتل، إنما هو في الأثر، فأثر السحر نشر الشحناء والبغضاء والفرقة بين المسلمين، هذه النميمة، فكذلك السحر. لكن في الحكم يختلف، فلا يقتل النمام ولا يكفر النمام، لا يكون كافرا ولا يقتل. نعم، فهذا شبه من بعض الوجوه.
السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي لقوله
بعض الفصاحة،
أن من ذلك بعض الفصاحة، أي لقوله إن من البيان لسحرة، أي إذا كان الرجل فصيحا فجعل الحق في قال بالباطل والباطل في قال بالحق، وموه على الناس حتى قبلوا كلامه بسبب فصاحته، صار ذلك نوعا من السحر. أما إذا كان البيان في توضيح الحق ورد الباطل فهو ممدوح.
نعم، فالفصاحة من السحر، قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، فإن كانت الفصاحة هذه فصاحة باطل، فصاحة واستقامة لسان وانتقاء أساليب عربية، فاستغل المتكلم تلك الفصاحة فزين للناس الباطل بها، فإن الناس قد تأسرهم الفصاحة، فيموه المتكلم على الناس بهذه الفصاحة، فيقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، فيغتر الناس بذلك. فكم المغتر بالفصاحة كالمغتر بجمال المرأة، فإن جمالها وحسن هيئتها قد ينسي الإنسان خلقها، فيقع أسيرا لجمالها وهي من أفسد النساء. فكذلك الخطيب والمتكلم إذا كان فصيحا فإن الفصاحة بضاعة تستجلب الناس وتأسر الناس، وحينها لا يفكر الناس فيما يقول هذا الفصيح، وقد يقلب فصاحة تلك الحق إلى باطل والباطل إلى حق. ليس من شرط عالم السوء أن الله عز وجل يقطع لسانه، وأن الله سبحانه وتعالى يصيبه في لسانه، وأن الله عز وجل يسد عليه قنوات الفصاحة فلا يستطيع أن ينتقي أسلوبا، ليس هذا، بل قد يفتح له في هذا. قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فقد يفتح على المتعدي وصاحب الباطل، يفتح عليه في هذا فيظن أنه بذلك قريبا من الله سبحانه وتعالى، وهو ليس كذلك، بل فتح الله عز وجل عليه استدراجا، وليس أفصح من إبليس ولا سجع الكهان، فإنهم ينتقون من الألفاظ ما ينتقون. ولقد كان العرب وهم في جاهليتهم غاية في الفصاحة والبيان، ومع ذلك ما نفعهم ذلك. فالفصاحة نوع من السحر يأثر الناس، وإنما المراد هو إظهار الحق. فحينما يظهر الإنسان الحق ولو بطريقة لا تبلغ بالفصاحة غيره، إذا أظهر الإنسان الحق فتلك هي الفصاحة، أي الإفصاح المطلوب، وهو الإعراب عن الحق وإظهاره وبيانه. أما إذا كان اللسان سببا في إيراد الناس وإيراد الإنسان الموارد والمهالك، فما قيمة الفصاحة؟ فهي كالمال الذي يعصي الإنسان به ربه، وهو كالولد الذي يتطور به الإنسان على الشر، وهو كالجمال الذي يكون فتنة ويفتن به الإنسان الناس، وهو كالمنصب الذي لا يسخره الإنسان في طاعة الله عز وجل. ليس لأي نعمة قيمة إلا إذا كانت في طاعة الله عز وجل. أما إذا لم يستخدم الإنسان النعمة في طاعة الله عز وجل كانت نقمة، فتنقلب هذه النعمة إلى نقمة، وتنقلب هذه المحنة المنحة إلى محنة، وهذه العطية إلى بلية، ليكون عيب الإنسان تلك الفصاحة لأنه لم يجعلها لله سبحانه وتعالى. لهذا كانت من أنواع السحر، فمن أنواع السحر الفصاحة. فلا يغترن مغتر لا بفصيح ولا بحافظ ولا بجميل ولا بقوي ولا بكذا، إلا أن يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى، إلا أن يكون ذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. وموسى عليه السلام وهو نبي الله وكليمه قال لربي: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولهذا قال فرعون مستدلا بفضله عليه: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني لا يكاد يفصح إذا تكلم، هذا ما أعرف يتكلم، وهو موسى عليه السلام. لكن الفرق بين موسى وبين فرعون فرق لا يمكن تصوره ولا تخيله. بين موسى الداعي للتوحيد الذي يعلم الناس كيف رب العالمين، وبين فرعون الذي يقول للناس أنا رب العالمين. فهل يا ترى تفاضل فرعون بهذا الذي ادعاه لنفسه، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يؤهله ليكون أفضل من موسى؟ ليس كذلك أبدا، بل أنت أفصح أم أبو جهل؟ أنت أفصح أم أبو جهل؟ أنت أفصح أم أبو لهب؟ العرب فصاحتهم سليقة لا يحتاج إلى استدعاء أساليب ولا انتقاء ألفاظ، بل منهم أخذت هذه الأساليب وانتقيت هذه العبارات والجمل، وكانت الفصاحة تسري في دمائهم، فهم أهل الفصاحة والبيان ومنهم أخذ. ولهذا لا يخطئ العربي في هذا الباب، فإذا تكلم العربي فكلمته حجة في اللغة حتى ولو خالفت جمهور ما عليه الناس، فيقال هذا وجه عند هؤلاء. ولهذا أنزل الله عز وجل القرآن على 7 أحرف بحسب لهجات العرب، لأنها جميعا لهجات صحيحة وسليمة. فهل لكون أبي جهل أعلى منك فصاحة يكون أفضل منك؟ فالفصاحة التي يدعو أو التي يفضلها الشارع هي الفصاحة التي يكون معها بيان الحق وإظهار الحق، أما التي لا يكون مع ذلك فهي نقمة على الإنسان. لهذا جعلها النبي من السحر، فقال إن من البيان لسحرا. إذن النميمة من السحر والفصاحة من السحر، والمعنى أنه يحصل بها تأثير على الناس، فالنميمة يحصل بها تقطيع الأواصر بين الناس كالسحر تماما، والفصاحة قد يحصل بها ذلك أيضا فيغتر الناس بالفصاحة فينقلب الحق إلى باطل وباطل الحق. ولهذا جاء في الصحيحين لما قال الرجل في المرأة التي ضربت في بطنها فأنزلت جنينها وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بديتي في ذلك، فقال الرجل ونطق بسجع الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لسجع لمن سجع الكهان. ليه؟ لماذا؟ لأن الرجل إنما قال كلمات يقلب بها حقا من إلى باطل ويرد بها شريعة الله سبحانه وتعالى، فلهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سجع الكهان، ما قال هذه فصاحة عظيمة وهذا بيان عظيم، ولما قال إن هذا لمن سجع الكهان. نعم. أما إذا كانت الفصاحة لبيان الحق فهذا أمر لا شك أنه فاضل وأنه مرغب فيه، أن الإنسان ينتقي الأساليب الطيبة الفصيحة، فإن ذلك يغزو القلب. نعم. هذا خط ليس يتوصل به إلى ادعاء الغيب، خط النبي خط حق، خط حق ليس الخط في نفسه هو المذموم، ولهذا قال من وفق خطه خط هذا النبي، فليس الخط في حد ذاته، النبي خط خطا مستقيم وخط خطوطا معوجة، يقال هذا خط، إنما الخط الذي يتوصل به إلى ادعاء علم الغيب، الخط الذي يتوصل به إلى العرافة والكهنة هذا هو الباطل. أما خط يكون على وفق ما علمه الله سبحانه وتعالى، هذا خط يخط خط حق، هذا لا بأس به. نعم. نوع من العلم، نوع من العلم، صار نوعا من العلم علمه الله عز وجل إياه. نعم. هذا لا يبعد لأنه كالذهاب إلى الساحر، فكونه يذهب إلى الساحر في بيته أو يذهب إليه في كتابه أو يذهب إليه في تخرصاته إذا كتب ذلك في جريدة، كل هذا نعم من الذهاب إلى الصحراء، فيدخل في هذا، ما يبعد نعم من يدخل في هذا. نعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال الشارح رحمه الله قوله في مسائل الأولى،
كل هذه أبواب متقاربة، السحر وبيان حكمه هذا باب، ثم بيان أنواعه باب، بيان شيء من السحر هذا باب آخر. نعم. ثم ما جاء في الكهان. نعم.
الأولى، لا يجتمع تصريف الكاهن مع الإيمان بالقرآن، أي لكونه يتعاطى علم الغيب والقرآن ينهى عن ذلك.
نعم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، فالكاهن يدعي الغيب، ومن ادعى الغيب كفر، ومن ادعاه كفر، ولو ادعاه عن طريق وصف الجن فكان له من الجن ما يعلمه بما غاب عنه، فإنه يكون كافرا أيضا، لأنه يلبس على الناس، ما يقول أنا يأتيني جن، فالكاهن تدخل عليه يقول تعالى تعالى يا فلان، أنت فلان ابن فلان، وقد أتيتني لأنه ضاع منك مبلغ من المال كذا وكذا، وحصل منك كذا وكذا، كل هذا ليأثر الناس. إذن هو يدعي علم الغيب، هو يدعي علم الغيب، ما يقول للناس ساحر يكون معي يبلغني، وإنما هو يدعي علم الغيب. نعم. ومن استعان بالجن على هذا الوجه فإن استعانته تلك استعانة مكفرة، استعانة مكفرة. نعم. فلا يعلم الغيب إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ضع عقد عائشة رضي الله عنها، والعقد بجوار النبي، في حديثة التيمم لما فقدت عائشة عقدها والعقد تحت البعير، وحبس الناس ليلة حتى جاءت صلاة الصبح وليس عند الناس ماء، فجاء الناس فعاتبوا أبا بكر قالوا حبستنا عائشة ولا ماء، الليلة حبسنا من أجل عقد عائشة ولا ماء، الآن ماذا نصنع كذا، وأكثر على أبي هريرة على أبي بكر رضي الله عنه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذها، فجعل يضرب في خصيرتها ويقول حبست الناس ولا ماء، تقول ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم نزلت آية التيمم وكذا، ثم لما بعث البعير وجدوا العقد تحته، فالنبي ما يعلم هذا إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي لا يعلم فكيف يعلم هؤلاء؟ فالكاهن كافر الذي يدعي علم الغيب. نعم نعم. إذا ادعى غائبا عنه بغير وسيلة، أنا أقول الذي يحصل في بيت الآن كيت وكيت، في بيت هذا اللي بجواري كيت وكيت، هذا ادعى علم الغيب، هذا ادعى علم الغيب. أما أقول أتوقع أن يكون الأولاد في البيت الآن، مثلا الولد لا يذاكر، أتوقع أن ما يذاكر، أتوقع أن يكون نائما، هذا ليس ادعاء علم الغيب، لأن أنا أقول أتوقع، أتوقع أن يكون كذا، أو أعلم ما في البيت عن طريق الهاتف وأمر من الأمارات، هذا ليس دعاء من غيب. لكن ما يغيب عني إذا أخبرت أنا بما وراء هذا الجدار من غير كذا وأقول أنا أعلم ما وراء هذا الجدار، هذا دعاء من غيب. يعني ليس بلازم أن يكون غيبا مطلقا، إنما لو كان غيبا نسبيا، يعني أن يكون بعض الناس يعلمه وأنا لا أعلمه، ادعاؤه كل ما غاب عنك من غير وسيلة تتوصل بها إلى ذلك، هذا من دعاء من غيب. نعم.
الثانية التصريح بأنه كفر، أي إذا ادعى أنه يعلم به الغيب فهو كفر ينقل عن الملة.
إيه نعم. نعم.
وإذا لم يدعي ذلك فهل هو كفر أو يتوقف فيه فلا يقال ينقل عن الملة ولا يقال لا ينقل عن الملة كما قاله في الشرح عن أحمد؟
نعم. يعني إذا لم يدعه أخبر فقط، والراجح أن كل ذلك من الادعاء، كونه يقول هذا ولا ينفي فهو من الادعاء، فهو من ادعاء علم الغيب، يكفر بذلك، والناس يقولون هو يدعيه. كانت النساء تمر على الناس في البيوت في الزمن الماضي، فكانت المرأة تأتي وتدخل البيت ويأتي بها النساء، والنساء ناقصات عقل ودين، والنساء مادة الشيطان والسحرة وأصحاب الباطل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار. فتأتي المرأة فتخبر عن أهل البيت، كنا ونحن صغار نرى هذا، تأتي المرأة تقول وتضرب الخط في الأرض وكذا، وتقول مثلا فلان هذا سوف يحصل له كذا وكذا، طيب أنا هنجح يا حجة؟ أيوة أنت هتنجح في الابتدائي أو تنجح في الإعدادي أو تنجح ما أدري به، وتخبره تنجح ويحصل لك كذا وكذا، هذا كله من ادعاء علم الغيب. والناس جهال، ما كان أحد يعلم العقيدة لا سحر ولا شرك ولا شيء من هذا، ما كان أحد يعلم هذا الناس هذا أبدا، وكان الناس يظنون أن هذا عادي، هذا عادي، بل قد يحسب الناس أن هذا من الولاية، هذه علامة الولي، فعلامة الولي أن يخبرك بهذا، ويخبر المرأة أنك تحب امرأة وأنك ستتزوجها أو لا تتزوجها، والناس يصدقون وينتظرون خبر هؤلاء. وإلى الآن كما هو معروف في الأبراج التي تكون في الجرائد، فلان برجه كذا، فيكون حظه اليوم كذا وكذا، فيقرأ حظه برج العقرب برج كذا، يقرأ حظه فيكون اليوم ينتظر كذا وكذا وكذا وكذا. هذا كله من ادعاء علم الغيب ومن العمل بالكهانة والسحر والعياذ بالله. نعم.
الثالثة ذكر من تكهن له، أي قبل قول الكاهن. الرابعة ذكر من تطير له، أي قبل قول الكاهن، قبل قول التطير، أي قبل قول التطير. الخامسة ذكر من سحر
له، من تكهن أو تكهن له. تكهن يعني قام بالكهان، أو تكهن له هو الذي استجلب هذا الكاهن وصدقه فيما هو عليه. نعم.
الخامسة ذكر من سحر له، أي قبل قول الساحر.
نعم.
السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي المسمى علم الحروف، أي المسمى علم الحروف، والمراد تعلمه الاستدلال به على المغيبات كما يفعل الكهان، أما تعلمه للتهجي وحساب الجمل فغير داخل في النهي كما ذكره في الشرح.
يعني أن تتعلم الألف والباء والجيم وكذا من أجل أن تكتب، هذا ليس داخلا في السحر، إنما تعلم أبا جاد اللي هي الأحرف هذه للتوصل بها إلى ادعاء علم الغيب، فهذا كله من السحر. والسحرة إنما يكتبون هذه الأحرف مقطعة ويعتنون بمثل هذه الحروف، ولهذا إذا أتيت بتميمة من عند ساحر ففتحتها وجدت ذلك فيه كلها أحرف ونجوم ورسوم وأشكال. نعم.
السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، أي أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، والعراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها، وقيل إنهما بمعنى واحد.
نعم، الكاهن والعراف والمنجم والساحر كل هذا فلك واحد، والفرق بينهما بينهم فرق بسيط. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في النشرة. قوله في مسائل الأولى عن النشر، النهي عن النشرة، أي لحديث جابر رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان.
نعم.
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، أي كما دل عليه كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، فالأول ما كان بسحر، والثاني ما كان بدعوات ورقى وأدوية.
يعني النشرة وفك السحر وحل السحر عن المسحور، هذه النشرة أو النشرة، حل السحر عن المسحور، فإن كان بالطريقة الشرعية بالأوراد والأذكار والآيات وكذا هذا محمود، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم لما قام من الليل، قالت عائشة فقام من الليل ودعا ودعا، ثم قال يا عائشة شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي. الحديث، فإذا كان حل السحر بالآيات والأحاديث والأذكار والأوراد والأدعية فهذا محمود، وأما إذا كان يحل بالسحر فإنه محرم على الصحيح. لا يأتي الواحد الساحر ويقول له فك السحر، لأن هذا استعانة بالسحر، وهذا عمل بالسحر، وهذا ترويج للسحر، فهذا غير جائز، وإن أجازه بعض العلماء، وإن أجازه بعض العلماء لكنه ممنوع. نعم.
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، أي كما دل عليه كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، فالأول ما كان بسحر، والثاني ما كان بدعوات ورقى وأدوية مباحة. واعلم أن المؤلف لم يذكر إلا مسألتين مع أنه قال فيه مسائل، والجواب والله أعلم أنه فعل ذلك لتتفق عبارته المضطردة في جميع الأبواب مع قصده المثنى، فإن العرب تطلق لفظ الجمع وتريد به المثنى كما قال تعالى فقد صغت قلوبكما أي قلباكما، والمراد عائشة وحفصة، أو على قول من يجعل أقل الجمع اثنان، كما حمل بعض الصحابة قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس على الأخوين والله أعلم.
نعم، إذا النشرة ويحل السحر عن المصحور لا تكون إلا بالأوراد الشرعية، وهذا الذي جاء به الدليل، أما غير ذلك لم يأتي به الدليل. أن يذهب الإنسان إلى الساحر يفك السحر هذا لم يأتي به دليل، ولو قال به من قال. نعم، وعليه يحمل ما جاء في البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا يحمل على ما إذا كان بالأوراد الشرعية. قال وروي عن حسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هل هذا فيه أنه لا يحل السحر إلا ساحر فيه تجويز ذلك، أم هذا باعتبار ما يكون عند الناس من واقعهم؟ شوف العثيمين ماذا قال في هذا، لا يحل السحر إلا ساحر. حد معاه الشرح؟ رحمك الله. عندك في الجامع؟ فلعل هذا من باب ما يكون في الواقع، لا يحل السحر إلا ساحر، وليس معناه إجازة ذلك. ولو قصد إجازة ذلك فليس في قوله حجة، لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا، وأيضا الإتيان إلى الساحر إقرار بعمله ونشر لعمل الساحر، فلا يجوز الإنسان أن يأتي ساحرا. نعم.
قال العلامة ابن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في التطير. قال الشارح رحمه الله في قوله في مسائل،
هذه كلها أبواب متقاربة كما قلنا، فالتطير والنشرة كل هذا متعلق ببند السحر، والسحر ينافي أصل التوحيد، ولهذا ذكره في كتاب التوحيد لكون السحر ينافي أصل التوحيد، فالساحر كافر، ولأنه له علاقة بادعاء علم الغيب والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالجن في هذه المكفرات، وكل ذلك من نواقض التوحيد. نعم. اي نعم، يعني باعتبار الواقع، يعني انا يكون باعتبار الواقع ما حد السحر الا ساحر عند الناس، الناس ما ياتون ولا يلجؤون الى الله سبحانه وتعالى ولا الاوراد الشرعيه. نعم.
قال رحمه الله الاولى التنبيه على قوله
بعض يعني الافاضل قد جوز هذا، وانه يجوز للانسان يذهب الى الساحر وهو لا يقر بسحره، انما يذهب من باب التداوي ومن باب التطبب وكذا، وطبعا هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. كيف يأتي الإنسان الساحر ويطلب منه أن يفك سحره؟ وكيف يأمن الإنسان على نفسه؟ هو سوف يفك سحره اليوم وسوف يعاود السحر بعد شهر أو بعد شهرين، فيعود الإنسان إلى الساحر مرة ثانية، ولا لا يجوز مرة ثانية؟ إن جازت الأولى جازت الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة، لكن يفعل الإنسان مثل ما فعل ابن مسعود لما دخل على امرأته فوجد في رقبتها خيطا فنزعه وقال ما هذا ما هذا؟ قالت هذا من كذا، فقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. قالت لكن كان يحصل لنا فيما مضى كذا، فنأتي الرجل فيتكلم ويفعل كيت وكيت فيذهب ما بنا. قال ذاك من الشيطان، يأتي الشيطان فينخس فيها يعني في العين، حتى إذا أتى الإنسان الساحر ذهب هذا كله، فيقع في قلب الإنسان أنه كلما وقع به هذا المرض يأتي إلى هذا الساحر فيشفى بفعل هذا الساحر. إذا الإنسان يدخل في شبكة لا نهاية لها، شبكة. نعم، كما قال ابن عبد الوهاب: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي شبكة الشرك بالله عز وجل. فالإنسان لا يأتي سحرا ولا يأتي كهانا، لكن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والسحر يبطل بأمرين كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، يبطل بأمرين بعد إذن الله سبحانه وتعالى وفضله. الأول يبطل باستخراجه لمن عرفه، يبطل باستخراجه. الإنسان يجد سحرا تحت مرتبته، تحت سريره، تحت كذا، فيأتي فيفسده، بهذا يبطل السحر إن شاء الله. والثاني إبطاله مكانه، وهذا باللجوء إلى الله والتضرع والأدعية والأذكار والأوراد وغير ذلك، فيبطل الله عز وجل مفعول السحر. إذن السحر إما أن يستخرج وهذا يبطل له، وإما أنه يبطل مكانه بالأوراد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي لما سحر النبي. ولعل هذا من حكمة الله عز وجل أن يبتلي نبيه بالسحر لنعلم نحن ماذا نصنع إذا أصيب الواحد بالسحر. ماذا تصنع؟ تلجأ إلى الله. قام النبي من الليل ودعا ودعا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم أشهرا وهو مسحور. فماذا صنع النبي؟ دعا الله عز وجل ولجأ إلى الله حتى فك الله عز وجل ما عنده باللجوء إليه بالأوراد والأذكار. نعم نعم. يبقى خير، إذا يكون خير لو أنا أخذت الأزواج الشرعية وطال المرض وطال السحر ولو مت به، هذا هو الخير لي. لعل الله عز وجل اختار لي مقام العبودية واللجوء والتضرع والصبر أعظم من مقام الشفاء. قد أشفى فلا أعود إلى التضرع الذي كان في حال مرضي، فأراد الله بك خيرا، أراد الله بك ذاك المقام إلى الممات. وهذا قد يوجد يا أخواني، نحن نعرف بعض الأفاضل قد يبتلى بالسحر فيموت به، هذا مقام اختاره الله له من التضرع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه وكذا. إنما الواحد فينا معروف إذا مسه ضر دعا ولجأ، وإذا عافاه الله سبحانه وتعالى ماذا يحصل؟ ينسى. ما شاء الله فك السحر. طب يفك فيفك السحر وبعدين، وإذا عاد مرة ثانية، وما الذي يدري أن هذا الساحر هو الذي قد صنع له السحر؟ لعله ساحر آخر. يبقى يطوف على صحرة البلد وعلى صحرة القطر، هذا باب ما يلجه الإنسان. ولأن يموت الإنسان وهو يعظم رجاءه في الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه بالمشروع، خير من أن يعافى على يد هؤلاء. الإنسان يكره المعاصي ويكره أصحابه ولا يأتيهم، ولهذا لا يريد الإنسان أن يأتي لهؤلاء ولو على وجه كهذا الوجه، ما يأتي. نعم.
الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم، أي ما أصابكم من شؤم فهو بقدر الله بسبب ذنوبهم. وقوله: طائركم معكم، أي حظكم وما نابكم من شر معكم بذنوبكم، ذكر معناه في الشرح. الثانية نفي العدوى، أي انتقال المرض من بدن إلى آخر بطبعه بدون قدر الله. الثالثة
نعم، هذا معنى قول النبي: لا عدوى، نفى العدوى، لكن نقول نفاها على أي وجه؟ على وجه يعتقد فيه الإنسان أن العدوى تؤثر بنفسها، أما إذا اعتبرها سببا فنعم. فالنبي قال: فر من المجذوم، فرارك من الأسد. نعم.
الثالثة نفي الطيرة، أي أنها لا تنفع ولا تضر، وهي التشاؤم الطيور وأصواتها وممارها.
شوف إلى أي مدى يصل العقل. يزجر الإنسان الطير، فإن خرج جهة اليمين تفائل، وإن خرجت الشمال فشاءً. سبحان الله. وهل الطير تأتي بخير أو شر؟ ما تأتي بخير أو شر. نعم.
الرابعة نفي الهامة، أي أنها لا تنفع ولا تضر، والمراد بها البومة.
نعم.
الخامسة
البومة يعني يسمعون صوته، ونحن نرى هذا عند الناس، إذا أتت البومة فأصدرت صوتا فيتشائمون بذلك. نعم.
الخامسة نفي السفر، أي أنه لا ينفع ولا يضر، والمراد شهر سفر وقيل غيره.
نعم. السفر يعني كانوا يعتبرون أن الزواج في سفر لا يأتي بخير، وأن كذا في سفر، وعائشة رضي الله عنها نفت ذلك. نعم. نعم. هي أعم يعني الهامة يعني كل ما يهم بسوء وشر. نعم.
السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، أي ليس من الطيرة المذمومة. السابعة تفسير الفأل،
أي تفسير الفأل الذي ليس من الطيرة المذمومة بل هو مستحب. طيب متى يكون الفأل، ما هو تفسير الفأل الذي يكون مستحبا؟ تفسير الفأل ما هو؟ أي نعم، وانشراح الصدر إذا سمع الكلمة الطيبة من غير اعتماد عليها، ليست تحركه، إنما الطيرة ما أمضاك أو صدك. أما الفأل فهو أن يسمع الإنسان الكلمة فيأنس بها، فإن نفوس الطيبة مجبولة على انشراح الصدر بالكلمة الطيبة والمنظر الطيب والرائحة الطيبة. هكذا النفوس الطيبة تحب ذلك، تحب الروائح الطيبة، تحب الأماكن الطيبة، تحب الكلمات الطيبة. نعم. فيحصل مثل هذا، الإنسان خارج من بيته فيسمع من يقول يا غانم، وهو مسافر مثلا، هو ما سافر، لما سمع الكلمة يا غانم قال الحمد لله خلاص كده أسافر. لا، إنما هو مسافر المسافر، فلما سمع هذه الكلمة استبشر بها خيرا، استبشر بها خيرا. نعم. كما قال النبي هذا سهيل أرى أن الله قد سهل لكم، فاستبشر باسمه، استبشر النبي باسم سهيل. نعم.
قال رحمه الله السابعة تفسير
كما يستبشر الإنسان بالاسم الحسن في الرؤية. نعم. هذا من نفس الباب، من الخرافة، الإنسان يفتح المصحف فيجد مثلا جنة عدن يدخلونها أو كذا فيستبشر، أو يجد بقى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، هذا كله ضرب من الخبل. نعم. والجهل.
السابعة تفسير الفأل، أي هو الكلمة الطيبة، كمن له ضائع فيسمع من يقول يا واجد فيتفاءل بذلك. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل، أي لقوله وما منا إلا، أي وما منا إلا ويقع في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، فإذا وقع في قلبه شيء من ذلك فمضى ولم يلتفت إليه لم يضره ذلك.
يعني إذا وقع في قلبه شيء من هذا لكنه لم يستقر فمضى ولم يلتفت إلى ذلك، فإن الشيطان يعرض الباطل على النفوس، ولا يأثم الإنسان بعرض الشيطان الباطل، وإنما يأثم الإنسان إذا استقر الباطل في قلبه ولجأ إليه وعمل به وأنيس به. أما أن الشيطان يعرض، لابد من الشيطان يعرض. نعم.
التاسعة ذكر ما يقول من وجده، أي من وجد شيئا من الطيرة فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم.
العاشرة التصريح،
يعني أنه يلجأ إلى الله عز وجل وتوكل عليه، ففيه أن الإنسان يدفع الإيرادات الباطلة بالكلمات النافعة التي تمنع هذا الباطل، مثل ما دلنا عليه النبي إذا جاء الشيطان وقال من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله فلينتهي وليستعد، وفي رواية فليقل آمنت بالله ورسوله، يدفع هذا. نعم.
العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، أي لما يقع في القلب من اعتقاد النفع والضر بسببها.
نعم.
الحادية عشرة
ولنا اعتماد على غير الله ونسبة الخير والشر إلى غير الله، فالطير يأتي بخير أو يأتي بشر. نعم. فنسبة هذه الأفعال إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، أي هي ما أمضى العبد أو رده، أي حمله على المضي بعدما عزم على عدمه أو رده عنه بعدما عزم عليه.
إيه نعم. تفسير الطيرة المذمومة وهي ما أمضى العبد أو رده، أي حمله على المضي بعدما عزم على عدمه أو رده عنه بعدما عزم عليه. كان يعزم على السفر فلما خرج سمع رجل يقول والله أنت خسران اليوم، رجل يكلم رجل يقول والله أنت خسران اليوم، قال بس أرجع خسران أرجع مثلا. فالإنسان لا يحركه ذلك بإمضاء أو بقعود، إنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن التطير أيضا أن يتشاءم الإنسان وأن يتطير الإنسان ببعض الأشخاص. فلان رأى رجلا مرة فحصل له حادث فتشاءم، أول ما يراه يقول نعوذ بالله قد يحصل الإنسان شيء. فهذا أيضا من التطير المذموم. طيب لو رآه فاستبشر به، يعني يقول مثلا لو رآه يقول إن شاء الله سيأتينا أرزاق اليوم، أنت دخلت على واحد في محل فقال سيأتينا أرزاق اليوم وكذا وكذا، أيضا ينبغي أن يدفع الإنسان ذلك. قد يستبشر الإنسان استبشارا في قلبه، أو قد ينشرح صدره لرؤية فلان أو دخول فلان ينشرح صدره، لكن لا يترتب عليه عمل. قد يأتيك مثلا عالم من العلماء كبير ويدخل عليك ويقدر الله عز وجل مصابا معينا، يكون عندك العالم فيقول ولدك يا أبي لقد حرق المطبخ مثلا، فتقول نعوذ بالله، هذا العالم ليس مخلصا، كنت أحسبه أنه إذا دخل جاءت الأرزاق واتسعت، لكن لما جاء حصل كذا وكذا وكذا. لا علاقة بين هذا وذاك أبدا. فالإنسان لا يتطير لا بأشخاص ولا بأزمان، كان الناس يقولون في يوم الجمعة ساعة نح، ليس ساعة إجابة، لا ساعة نح. نعم. كل هذا لا أشخاص ولا أصوات ولا أزمان ولا أماكن، فالذي يأتي بالخير هو الله والذي يأتي بالشر هو الله سبحانه وتعالى. طيب هذا التنجيم أيضا.
قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قوله في مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، أي زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها،
كما قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. خلق الله لهذا، تزين السماء بها كما قال سبحانه وتعالى: زينة للناظرين ورجوما للشياطين، يرجم الله عز وجل بها الشياطين، وعلامات يهتدى بها والنجوم يهتدون. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، أي خرج عن الحد المشروع، وهو كما قلنا العلم علم التسيير وعلم التأثير. نعم.
قال الثانية: الرد على من زعم غير ذلك، أي أنه أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، لأنه ادعى شيئا لم يدل عليه الدليل بل قد نفاه. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
هذا بيان أن كل من تجاوز المشروع والحق الذي بين الله في كتابه وبينه نبيه في سنته فقد أخطأ وأضاع نصيبه.
سواء في هذا الباب أو في غير هذا الباب. جعل الله عز وجل طريقا للتمكين، جعل الله طريقا لتحصيل الأرزاق، جعل الله طريقا للعفة، جعل الله طريقا للتعلم، جعل الله طريقا لتزكية النفوس، جعل الله طريقا إلى الجنة. فمن ترك الطريق الذي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدل عن ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، وأضاع نصيبه. فإن الله جعل للأمور طرقا وأبوابا، فمن سلك تلك الطرق حصل المراد شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. قال سبحانه وتعالى: الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، بهذا يحصل التمكين. قال: ونفس وما زكاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه التزكية إنما تكون بالطريق الشرعي بالإيمان والعمل الصالح وغير ذلك. طريق العفة الزواج ليس الزنا، غض البصر. طريق إلى العفة البعد عن رؤية المناظر الخليعة، البعد عن مواضع السوء والريبة. طريق العلو والرفعة: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة المتقين. نعم.
الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي بعضهم منع منه وبعضهم رخص فيه. قال ابن رجب: الممنوع منه علم التأثير، والمأذون فيه علم التفسير كما بسطه في الشرح.
يعني هناك من سد الباب حتى لا يفضي الإنسان إلى محرم، وهناك من جوز ما دل عليه الدليل. ولهذا جاء في الباب: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. فالذي كره تحمل كراهته على الممنوع، والذي جوز ورخص تحمل رخصته على المشروع. نعم.
الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، أي لقوله: ومصدق بالسحر. وهذا هو الشاهد من الحديث، لأن علم النجوم نوع من السحر كما تقدم.
نعم، إذا صدقت السحر في هذا فقد صدقته في سحر. نعم. طيب، استسقاء بالنواء أيضا.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قوله في مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، أي قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم على هذه النعمة أنكم تكذبون، تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا.
يعني أنزل الله عز وجل عليكم نعمته، تجعلون رزقكم شكركم أنكم تكذبون، فتنسبون النعمة إلى غير مسديها فتقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا. ففيه أنه من نسب النعمة إلى غير الله فصار كاذبا. قال تعالى: وما بكم نعمة فمن الله. ولهذا من شكر النعمة أن تنسبها إلى مسديها. نعم.
الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، أي الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت.
هذا من أمر الجاهلية، فالجاهلية كله باطل، فكل باطل هو من أمر الجاهلية. قال البخاري وبوب في صحيحه: قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية. فكل المعاصي جاهلية، وقول النبي لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. والوصف الجاهلية لا يقتضي الكفر، فمن الجاهلية ما يكفر به الإنسان، ومن الجاهلية ما لا يكفر به الإنسان. الوصف بالجاهلية بالطاغوتية، ولهذا استدل البعض بقوله تعالى: فحكم الجاهلية يبغون، على أن من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا لأن الله سماه حكم جاهلية. هذا استدلال باطل، إنما هو من فعل الخوارج هذا الاستدلال. ولهذا رد البخاري على الخوارج في كتاب الإيمان فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم.
الثالثة ذكر الكفر في بعضها، أي مثل الاستسقاء بالأنواء والطعن في النسب والنياحة.
الرب الكفر في بعضها، لكن هذا الكفر يكون مخرجا أم لا؟ فالطعن في الأنساب هذا ليس مخرجا، النياحة نعم.
الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، أي مثل الطعن في النسب والنياحة.
أي نعم.
الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، أي لما نزلت النعمة منهم من آمن لما أضاف لما أضافها إلى فضل الله ورحمته، ومنهم من كفر لما أضافها إلى الأنواء إلى النوء.
والكفر هذا كفر دون كفر إلا إذا اعتقد أن هذه الأنواء هي التي أتت بهذا فيكون كفرا أكبر، أما مجرد النسبة وهو يعتقد أن الذي أتى بذلك هو الله سبحانه وتعالى، لكن هذا إنما هو سبب، هذا كفر أصغر، لأنواء ليست سببا وإنما هي ظروف وأزمنة أجرى الله فيها المقادير، ولهذا لا ينسب شيء إلى الأنواء لا على وجه السببية ولا على وجه الاستقلال، فالنسب إليها على وجه الاستقلال كان أكبر وإن نسب إليها على وجه السببية كان أصغر. نعم.
السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، أي هو إضافة النعمة إلى الله والاعتراف بذلك،
اللي هو أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، تفطن إلى موضع الإيمان وتفطن إلى موضع الكفر، أصبح من عبادي مؤمن بي أي مؤمن بإضافة النعمة إلى مسلمه، وكافر أي جاحد لإضافة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. ابن عبد الوهاب يا أخواني ليس رجلا سهلا، سبحان من أعطاه، يعني يركز على المعاني العميقة، وسبحان الله الاستنباط من النفوس من النصوص استنباطا دقيقا ليدلل على التوحيد، فحتى لا يشتت ذهنك فتظن أن الإيمان المراد في النص هو قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الجرح والأركان، الإيمان بصفة عامة والكفر بصفة عامة، هو يريد أن يبين لك أن هذا من الإيمان، فما المراد هنا بالإيمان الذي شعبة من شعب الإيمان وهو إضافة النعم، إضافة النعم، فمن التوحيد أن تضيف النعمة إلى مسديها، ومن الشرك أن تنسب النعمة إلى غير مسديها، أكبر على وجه الاستقلال وأصغر إذا جعلت سببا غير مشروع. نعم.
السابعة التفطن،
ولهذا الكتاب هذا لا تشبع منه أبدا، لا تشبع، أتحداك إن شبعت من هذا الكلام الكتاب، يعني نحن الآن يمكن مرة الثالثة نعيش مع هذا الكتاب ولا الرابعة ولا الخامسة يمكن هذا الكتاب، ومع ذلك أنا على يقين أننا لو جعلنا هذا الدرس لهذا الكتاب فقط فتنتقل من شرح إلى شرح لا تمله أبدا، سبحان الله هذا الكتاب لو بركة عجيبة يا إخوان، بركة عجيبة هذا الكتاب، ولهذا كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يوصي به بعد كتاب الله، ما يوصي بالبخاري بعد كتاب الله، يوصي بهذا الكتاب بعد كتاب الله، يقول عليك بكتاب الله ثم يقول عليك بكتاب التوحيد، وصدق والله، فإن هذا الكتاب إذا أيقنت بما فيه واستقمت على ما فيه فإنك تكون بذلك قد وحدت الله توحيد المرسلين وتوحيد الألوهية الذي جاءت به الرسل، فإذا انتقلت داعية به كنت داعية من دعاة التوحيد، ولهذا أنا لا أظن لا أظن وأنتم أدرى فإنكم تنتقلون كل يوم من حلقة إلى حلقة، أنتم أدرى أن هذا الكتاب بعيد عن الحزبيين، بعيد عن الجماعات، لأن الجماعات لا تركز على هذا النوع، يعني
هل درس كتاب التوحيد جماعة التبليغ ولا جماعة الإخوان ولا هذه الجماعات؟ أبدا. طب ولا ركزها واللي درسه ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية، لماذا درسه؟ ها؟ فضل الغني الحميد، ليستنبط منه أشياء تتعلق بقضية الإمامة وقضية الحاكمية كما يقولون، فقط تركيز على هذا، التركيز على هذا، على هذا النوع من الشرك ومنواقض التوحيد، فيقولونها على غير مراد أهل السنة والجماعة. ولهذا راجع إلى فضل الغني الحميد تجد التركيز على أي أبواب وعلى أي معاني في كتاب التوحيد لياسر البرغامي، تجد التركيز على هذه الأبواب فقط. فمن درسها ممن يزعم السلفية فإنه يدرسها من أجل هذه القضية، لكن أن يعيش معها بحس محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التركيز على هذا النوع من التوحيد العظيم، أبدا صعب. ولهذا انظر إلى رجلين عند السلفيين هما من الأهمية بمكان، عبد الرحمن عبد الخالق والحويني، حينما التقيا في لقاء تلفزيوني فسأل الحويني عبد الرحمن عبد الخالق: هل يا ترى تقسيم التوحيد لثلاثة أقسام وكذا؟ طبعا هو بينتقل القضايا ليعالج بها الشباب السلفي، يعالج بها إعوجاجا معينا عند الشباب السلفي، فمن الإعوجاج المعين عند الشباب السلفي اعتقادهم أن التوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وأنه ليس هناك شيء يسمى بتوحيد الحاكمية. فأراد محدث الزمان أن يسأل الأب الروحي لدعوة السلفية، طبعا هذه مصطلحاتهم يعني، فسألوا عن ذلك: هل التقسيم هذا تقسيم اصطلاحي وكذا ولا يعني لا بد أن أتقيد به؟ قال: لا أبدا، هذا تقسيم اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. ابن عبد الوهاب مثلا هو يقول يعني هذا السلف الأول يعتبر في العالم عندهم الذي لما وطئت قدمه مصر لقياه السلفيون في المطار وكبروا تكبيرات عظيمة جدا، وقال المحدث قال: إننا نذكر قول الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض. وترجم له في أرض المطار، ترجم له بأن هذا الرجل خلقه ذهب ليكون القرآن فأدرك نفسه فقال: من القرآن. ثم هذا الرجل الذي والذي والذي ترجمه على أرض المطار، وهنيئا لمن لقيه والتقى به في أرض المطار ووطئت قدمه مصر ولم يتكلم قط كلمة ولا محاضرة في توحيد الألوهية ورد الناس إلى الأمر الأول الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب. أي دعوة سلفية، أنا الآن حينما آتي بلدا مثلا سأخذوني إلى جنوب أفريقيا مثلا دعوة، أو سأنزل إلى تونس أو المغرب أو كذا، لن أقدم شيئا على التوحيد أبدا، مستحيل. الأول نبدأ بالتوحيد، نقرر هذا الأصل الذي إذا استقام للناس استقامت لهم عقيدتهم، وكل شيء بعد ذلك مهما عظم فإنه لا يخرج من ملة الإسلام. لما يخرج من ملة الإسلام الشرك وما والاه. لكن جاء عبد الرحمن عبد الخالق إلى مصر وجاء المأربي إلى مصر ولم يتكلم واحد في التوحيد ولا دل الأمة على الاتباع، سبحان الله. إنما واحد قضيته الجرح والتعديل، واحد قضيته قضية الوحدة، الوحدة كانما زعيم يعني عربي الوحدة، أما حاجة واحدة الصف. ودعوكم من هذه الفوارق بين الجماعات وكذا وكذا، وجعل الاحتفال بالخامس والعشرين احتفالا بيوم من أيام الله يحركوه، انتبه خلي بالك يعني، بس أصل ممكن يكون والرجل يثبت على كلامه. المهم لما قال له في تقسيم التوحيد فكيف كان الرد؟ قال بأن ابن عبد الوهاب قد وضع في الكتاب كتاب التوحيد 66 بابا نوعا من التوحيد، يعني ابن عبد الوهاب وضع 66 نوع من التوحيد في كتاب التوحيد، وابن خزيمة نفسه أيضا قد وضع حوالي 100 باب من هذا. فجعلها أنواعا، ولم يقرأ عنوان الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وقول الله سبحانه وتعالى وعبد الله ولا تشركوا بشيئا، وأن كل هذا في توحيد الألوهية، وإن تضمن ما تعلق بالربوبية أو تعلق بالأسماء والصفات تبعا، لكن الأساس والأصل هو توحيد الألوهية الذي ركز عليه من أوله إلى آخره. وجوب التوحيد، التحذير من الشرك، مفردات هذا الشرك، تقسيم هذه المفردات إلى ما يناقض الأصل وما يناقض الكمال، هذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم. فلهذا ابن عبد الوهاب يا أخواني يحتاج إلى من يعرف منهجه وطريقته. نعم.
السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، أي هو إضافة النعمة إلى غير الله لكونه إنكارا لها وإشراكا في الربوبية. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أي لما نزل المطر قال بعضهم ذلك فأضاف المطر إليه فنزلت وتجعلون رزقكم الآية. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم.
إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام، يعني غرض أن يعلم مسألة استخرج هذا بالاستفهام، أتدرون ماذا قال ربكم،
أي ليكون أوقع في النفس وأعظم تنبيها لها لهم.
نعم.
العاشرة وعيد النائحة، أي لقوله إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والنياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت.
طيب لماذا ذكرت النائحة في باب الاستسقاء بالأنواع؟ لماذا ذكرت في باب الاستسقاء بالأنواع؟ هل في تتمة الحديث أن النبي قال أربعة في أمتي من أمن الجاهلية يتركونهن فخر الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وقال النائحة إذا لم تتب، فهذا ذكر للحديث نفسه. نعم نعم. يعني لو كان في غير الحديث لا تكلفنا في ذلك الجواب، لكن هو ذكره في حديث الاستسقاء بالأنواء فأتى تبعا. نعم، وليس أصالة في البيت.